السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بن الجوزي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره زاد المسير في علم التفسير: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام في اللغة الإمساك في الجملة، يقال صامت الخيل إذا أمسكت عن السيف، وصامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب. والصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب والجماع مع انضمام النية إليه. وفي الذين من قبلنا ثلاثة أقوال كما كتب على الذين من قبلنا وفي الذين من قبلنا ثلاثة أقوال أحدها أنهم أهل الكتاب، رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس وهو قول مجاهد، والثاني أنهم النصارى قاله الشعبي والربيع، والثالث أنهم جميع أهل الملل ذكره أبو صالح عن ابن عباس. وفي موضع التشبيه في كاف كما كتب قولان: أحدهما أن التشبيه في حكم الصوم وصفته لا في عدده. قال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم إلى القابلة، والنساء عليهم حرام ليلة الصيام، وهو عليهم ثابت وقد أرخص لكم. فعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة بقوله: أحل لكم ليلة الصيام، فإنها فرقت بين صوم أهل الكتاب وبين صوم المسلمين. والثاني أن التشبيه في عدد الأيام في ثم في ذلك قولان: أحدهم أنه فرض على هذه الأمة صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد كان ذلك فرضا على من قبلهم. قال عطية عن ابن عباس في قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، قال: كان ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخ برمضان. قال معمر عن قتادة: كان الله قد كتب على الناس قبل رمضان ثلاثة أيام من كل شهر. فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والثاني أنه فرض على من قبلنا صوم رمضان بعينه. قال ابن عباس: فقدم النصارى يوما ثم يوما، وأخروا يوما ثم قالوا: نقدم عشرا ونؤخر عشرا. وقال السدي عن أشياخ: اشتد على النصارى صوم رمضان فجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف، وقالوا: نزيد 20 يوما نكفر بها ما صنعنا. فعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة. قوله تعالى: لعلكم تتقون، لأن الصيام وصلة إلى التقى، إذ هو يكف النفس عن كثير مما تتطلع إليه من المعاصي. وقيل: لعلكم تتقون محظورات الصوم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اقرأ بعمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قوله أياما معدودات، قال الزجاج: نصب أياما على الظرف، لأنه كما قال: كتب عليكم الصيام في هذه الأيام، والعمل فيه الصيام، لأن المعنى كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات. وفي هذه الأيام ثلاثة أقوال: أحدها أنها ثلاثة أيام من كل شهر، والثاني أنها ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، والثالث أنها شهر رمضان وهو الأصح، وتكون الآية محكمة في هذا القول، وفي القولين قبله تكون منسوخة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام فيه إضمار أفطر. فصل. وليس المرض والسفر على الإطلاق، فإن المريض إذا لم يضر به الصوم لم يجز له الإفطار، وإنما الرخصة موقوفة على زيادة المرض. واتفق العلماء أن السفر مقدر واختلفوا في تقديره، فقال أحمد ومالك والشافعي: أقله مسيرة 16 فرسخا يومان، وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله مسيرة 3 أيام 24 فرسخا، وقال الأوزعي: أقله مرحلة يوم 8 فراسخ. وقيل إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشف، يقال: سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح إذا أضاع، فسمي الخروج إلى المكان البعيد سفرا لأنه يكشف عن أخلاق المسافر. قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نقل عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم وعلقمة والزهري في آخرين في هذه الآية أنهم قالوا كان من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى يطعم من كل يوم مسكينا حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعلى هذا يكون معنى الكلام على الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية. ثم نسخت وروي عن عكرمة أنه قال نزلت في الحامل والمرضع. وقرأ أبو بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهم على الذين يطوقونه يطوى لا معلش هو مشكلها بالكسر سيطوقونه كسرها هي. طيب يطوقونه بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو. قال ابن عباس هو الشيخ والشيخة. قوله فدية طعام مسكين، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي فدية منون وطعام مسكين موحد. وقرأ نافع وابن عامر فدية بغير تنوين طعام بالخفض مساكين بالجمع. قال أبو علي معنى القراءة الأولى على كل واحد طعام مسكين ومثله فجلدوهم 80، أي فجلدوا كل واحد 80. قال أبو زيد أتينا الأمير فكسانا كلنا حلة وأعطانا كلنا 100، أي فعل ذلك بكل واحد منا. قال فأما من أضاف الفدية إلى الطعام فكإضافة البعض إلى ما هو بعض له، وذلك أنه سمي الطعام الذي يفدى به فدية ثم أضاف الفدية إلى الطعام الذي يعم الفدية وغيرها، فهو على هذا من باب خواتم حديد. وفي قوله فمن تطوع خيرا فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه من أطعم مسكينين قاله ابن عباس ومجاهد، والثاني أن التطوع طعام مساكين قاله طاووس، والثالث وأنه زيادة المسكين على قوته، وهو مروي عن مجاهد وفعله أنس بن مالك لما كبر. وأن تصوموا خير لكم عائد إلى من تقدم ذكره من الأصحاء المقيمين المخيرين بين الصوم والإطعام على ما حكينا في أول الآية عن السلف، ولم يرجع ذلك إلى المرضى والمسافرين والحامل والمرضع، إذ الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم، فقد نهوا عن تعريض أنفسهم للتلف، وهذا يقوي قول القائلين بنسخ الآية. قوله شهر رمضان، قال الأخفش شهر رمضان بالرفع على تفسير الأيام، كأنه لما قال أياما معدودات فسرها فقال هي شهر رمضان. قال أبو عبيد وقرأ مجاهد شهر رمضان بالنصب، وأراه نصبه على معنى الإغراء عليكم شهر رمضان فصوموه، كقوله ملة أبيكم إبراهيم وقوله صبغة الله. قال الشيخ وممن قرأ بالنصب معاوية والحسن وزيد بن علي وعكرمة ويحيى بن يعمر. قال ابن فارس الرماض حر الحجارة من شدة حر الشمس، ويقال شهر رمضان من شدة الحر لأنه لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر ويجمع على رمضانات وأرمضاء. أرمضاء. قوله الذي أنزل فيه القرآن فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه أنزل القرآن فيه جملة واحدة وذلك في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا قاله ابن عباس، والثاني أن معناه أنزل القرآن بفرض صيامه روي عن مجاهد والضحاك، الثالث أن معناه إن القرآن ابتدأ بنزوله فيه على النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن إسحاق أبو سليمان الدمشقي. قال مقاتل والفرقان المخرج في الدين من الشبهة والضلالة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من كان حاضرا غير مسافر. فإن قيل فما الفائدة في إعادة المرض والسفر في هذه الآية وقد تقدم ذلك، قيل لأن في الآية المتقدمة منسوخا فعاد لئلا يكون مقرونا بالمنسوخ. قوله يريد الله بكم اليسر، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك اليسر الإفطار في السفر والعسر الصوم فيه، وقال عمر بن عبد العزيز أي ذلك كان أسهل عليك فافعل الصوم في السفر أو الفطر. قوله ولتكملوا العدة، قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو عمرو وحفص عن عاصم ولتكملوا بإسكان الكاف خفيفة، وقرأ أبو بكر عن عاصم بتشديد الميم، وذلك مثل وصى وأوصى ولتكملوا. وقال ابن عباس ولتكملوا عدة ما أفطرتم، وقال بعضهم المراد به لا تزيدوا على ما افترض كما فعلت النصارى ولا تنقلوه عن زمانه كما نقلته، ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من أيديهم. فإن قيل: ما وجه دخول الواو على في قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله وليس هناك ما يعطف عليه؟ فالجواب أن هذه الواو عطفت اللام التي بعدها على لام محذوفة، والمعنى: ولا يريد بكم العسر ليسعدكم ولتكملوا العدة، فحذفت اللام الأولى لوضوح معناها، ذكره ابن الأنباري. فصل: ومن السنة إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر وإذا غدوا إلى المصلى. واختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه متى يقطع في عيد الفطر، فنقل عنه حنبل: يقطع بعد فراغ الإمام من الخطبة. نقل الأثرم: إذا جاء إلى المصلى قطع. ونقل الأثرم أنه قال: إذا جاء إلى المصلى قطع. قال القاضي أبو يعلى: إذا جاء إلى المصلى وخرج الإمام. قوله: وإذا سألك عبادي عني، في سبب نزولها خمسة أقوال. أحدها أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية، رواه الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده. والثاني أن يهود المدينة التي قالوا: يا محمد كيف أسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة 500 عام؟ فنزلت هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث أنهم قالوا: يا رسول الله، لو تعلم أية ساعة أحب إليك إلى الله أن تدعو فيها دعونا. لو تعلم أي ساعة أحب إلى الله أن تدعو فيها دعونا دعوناه. فنزلت هذه الآية. قاله عطاء: تعلم لو نعلم. والرابع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أين الله؟ فنزلت هذه الآية. قاله الحسن. والخامس أنه لما حارم في الصوم الأول على المسلمين بعد النوم الأكل والجماع، وأكل رجل منهم بعد أن نام، ووطئ رجل بعد أن نام، فسألوا كيف التوبة مما عملوا، فنزلت هذه الآية. قاله مقاتل: ومعنى الكلام: إذا سألوك عني فعلمهم أني قريب. وفي معنى أجيب قولان: أحدهما أسمع قاله الفراء وابن القاسم، والثاني أنه من الإجابة: فليستجيبوا لي، أي فليجيبوا لي. قال الشاعر: فلم يستجبوا عند ذاك مجيب، أراد فلم يجبه. وهذا قول أبي عبيدة وابن قتيبة والزجاج. لعلهم يرشدون، قال أبو العالية: يعني يهتدون. أصل: إن قال قائل: هذه الآية تدل على أن الله تعالى يجيب أدعية الداعين، ونرى كثيرا من الداعين لا يستجاب لهم. فالجواب أن أبا سعيد رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم دعا الله بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. وجواب آخر وهو أن الدعاء تفتقر إجابته إلى شروط أصلها الطاعة لله، ومنها أكل الحرام، فإن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء، ومنها حضور القلب. ففي بعض الحديث: لا يقبل الله دعاء من قلب غافل له. وجواب آخر هو أن الداعي قد يعتقد أن المراد بإجابته إلى ما سأل، وقد لا تكون المصلحة في ذلك، فيجاب إلى مقصوده الأصلي وهو طلب المصلحة، وقد تكون المصلحة في التأخير أو في المنع. قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، سبب نزولها أن الصحابة كانوا إذا نام الرجل قبل الأكل والجماع حاروا ما عليه إلى أن يفطر. فجاء شيخ من الأنصار وهو صائم إلى أهله فقال: عشوني. فقالوا: حتى نسخن لك طعاما. فوضع رأسه فنام فجاءوا بالطعام، فقال: قد كنت نمت. فبات يتقلب ظهرا لبطن، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أردت أهلي الليلة. فقالت: إنها قد نامت، فظننتها تعتل فواقعتها، فأخبرتني أنها كانت قد نامت. فأنزل الله تعالى في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأنزل الله في حق الأنصاري: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر. هذا قول جماعة من المسلمين. واختلفوا في اسم هذا الأنصاري على 4 أقوال. أحدها أنه قيس بن صرمة قاله البراء بن مالك، والثاني صرمة بن أنس قاله قاسم بن محمد، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى صرمة بن مالك، والثالث ضمرة بن أنس، والرابع أبو قيس بن عمر، وذكر القولين أبو بكر الخطيب. وأما الرفث فقال ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعطاء والحسن وابن جبير في آخرين هو الجماع. قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فيه قولان: أحدهما أن اللباس السكن، ومثله: جعل الله الليل لباسا، أي سكنا، وهذا قول ابن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة. والثاني أنهن بمنزلة اللباس لإفضاء كل واحد ببشرته إلى بشرة صاحبه، فكنا عن اجتماعهما متجردين باللباس. قال الزجاج: والعرب تسمي المرأة لباسا وإزارا. قال النابغة الجعدي: إذا ما الضجيع ثناجيدها تثنت فكانت عليه لباسا. وقال غيره: ألا أبلغ أبا حفص رسوله، إذا لك من أخي ثقة الناري يريد الإزار امرأته. قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال ابن قتيبة: تريد تخونونها بارتكاب ما حرم عليكم. قال ابن عباس: يعني بذلك فعل عمر، فإنه أتى أهله فلما اغتسل أخذ يلوم نفسه ويبكي. فالآن باشروهن، أصل مباشرة إلصاق البشرة بالبشرة. وقال ابن عباس: المراد بالمباشرة هاهنا الجماع. اتقوا ما كتب الله لكم، فيه أربعة أقوال، أحدها أنه الولد، قاله ابن عباس والحسن ومجاهد في آخرين. قال بعض أهل العلم: لما كانت المباشرة قد تقع على ما دون الجماع أباحهم الجماع الذي يكون من مثله الولد. فقال: وابتغوا ما كتب الله لكم، يريد الولد. والثاني أن الذي كتب لهم الرخصة، وهو قول قتادة وابن زيد. والثالث أنه ليلة القدر، يراه ابن الجوزاء عن ابن عباس. والرابع منه القرآن. فمعنى الكلام: اتبعوا القرآن، فما أوحى لكم وأمرتم به فهو المبتغى، وهذا اختيار الزجاج. قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية عمدت إلى عقالين أبيض وأسود، فجعلت تحت وسادتي، فجعلت أقوم في الليل فلا أستبين الأسود من الأبيض. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فضحك وقال: إن كان وسادك إذا لعريضا، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. وقال سعد بن سعد: نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له زيهما. فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار. فصل: إذا شك في الفجر فهل يدع السحور أم لا؟ ظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا يدع السحور، بل يأكل إذا شك في الفجر حتى يستيقن طلوع الفجر. وقال مالك: أكره له أن يأكل إذا شك في طلوع الفجر، فإن أكل فعليه القضاء. وقال الشافعي: لا شيء عليه. قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في هذه المباشرة قولان: أحدهما أنها المجامعة وهو قول الأكثرية، والثاني أنها ما دون الجماع من اللمس والقبل، قاله ابن زيد. وقال قتادة: كان الرجل المعتكف إذا خرج من المسجد فلقي امرأته وباشرها إذا أراد ذلك، فأعاذهم الله في ذلك. فصل: الاعتكاف في اللغة اللبث، يقال فلان معتكف على كذا وعاكف، وهو فعل مندوب إلا أن يندوب إليه، وهو فعل مندوب إليه إلا أن ينذره الإنسان فيجب. ولا يجوز إلا في مسجد تقام فيه الجماعات، ولا يشترط في حق المرأة مسجد تقام فيه الجماعة، إذ الجماعة لا تجب عليها. وهل يصح بغير صوم؟ فيه عن أحمد روايتان. قوله تعالى: تلك حدود الله، قال ابن عباس: يعني المباشرة، فلا تقربوها. قال الزجاج: الحدود ما منع الله من مخالفتها، فلا يجوز مجاوزتها. فلا يجوز مجاوزتها. وأصل الحد في اللغة المنع، ومنه حد الدار، وهو ما يمنع غيرها من الدخول فيها. فالحداد في اللغة الحاجب والبواب، وكل من منع شيئا فهو حداد، قال الأعشى. فقمنا ولما يصح ديكنا إلى جولة عند حدادها، أي عند ربها الذي يمنعها إلا بما يريده. وحدت المرأة على زوجها، وحدت فهي حاد ومحد إذا قطعت الزينة وامتنعت منها. وأحددت النظر إلى فلان إذا منعت نظرك من غيره، وسمي الحديد حديدا لأنه يمتنع به من الأعداء. قوله تعالى: كذلك يبين الله، أي مثل هذا البيان الذي ذكر. قال قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سبب نزولها أن امرأ القيس بن عابس وعبدان الحضرمي اغتصب في أرض، وكان عبدان هو الطالب ولا بينة له، فأراد امرؤ القيس أن يحلف، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فكره أن يحلف ولم يخاصم في الأرض، فنزلت هذه الآية. هذا قول جماعة منهم سعيد بن جبير. ومعنى الآية: لا يأكل بعضكم مال بعض كقوله: فاقتلوا أنفسكم. لا، ولا تقتلوا أنفسكم. ماشي، ودي برضو نفس المعنى، اقتلوا غيركم. قال القاضي: أبو يعلى، والباطل على وجهين: أحدهما أن يأخذه بغير طيب نفس من صاحبه كالسرقة والغصب والخيانة، والثاني أن يأخذه بطيب نفسه كالقمار وأجرة الغناء وثمن الخمر. فقال الزجاج: الباطل الظلم. وتدلو أصله في اللغة من أدليت الدلو إذا أرسلتها لتملأها، ودلوتها إذا أخرجتها. ومعنى أدلى فلان بحجتي أرسلها وأتى بها على صحة. فمعنى الكلام: تعملون على ما يوجبه إدلاء الحجة، وتخونون في الأمانة وأنتم تعلمون أن الحجة عليكم في الباطن. وفي هاء بها قولان: أحدهما أنها ترجع إلى الأموال، كأنه قال: لا تصانعوا ببعضها جورة الحكام. والثانية أنها ترجع إلى الخصومة، فإن قيل كيف عاد ذكر الأكل فقال ولا تأكلوا لتأكلوا، فالجواب أنه وصل اللفظة الأولى بالباطل والثانية بالإثم، فأعادها للزيادة في المعنى ذكره ابن الأنباري. قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، هذه الآية من أولها إلى قوله والحج نزلت على سبب، وهو أن رجلين من الصحابة قال يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ويمتلئ ثم يزيد ويمتلئ حتى يستدير ويستوي ثم لا يزال ينقص ويدق وحتى يعود كما كان. فنزلت يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذا قول ابن عباس ومن قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى آخرها نزل على سبب آخر، وهو أنهم كانوا إذا حجوا ثم قدموا المدينة لم يدخلوا من باب ويأتون البيوت من ظهورها، فنسي رجل فدخل من باب فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا قول البراء بن عازب رضي الله عنهما. وفيما كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها لأجله أربعة أقوال، أحدها أنهم كانوا يفعلون ذلك لأجل الإحرام قاله ابن عباس وأبو العالية والنخعي وقتادة وقيس النهشلي، والثاني لأجل دخول الشهر الحرام قاله البراء بن عازب رضي الله عنهما، والثالث أن أهل الجاهلية كانوا إذا هم أحدهم بالشيء احتبس عنه لم يأتي بيته من بابه حتى يأتي الذي كان هم به قاله الحسن، والرابع أن أهل المدينة كانوا إذا رجعوا من عيدهم فعلوا ذلك، رواه عثمان بن عطاء عن أبيه. فأما التفسير فإنهم سألوه عن وجه الحكمة، فإنما سألوه عن وجه الحكمة في زيادة الأهلة ونقصانها، فأخبرهم أنها مقادير لما يحتاج الناس إليه في صومهم وحجهم وغير ذلك. والأهلة جمع هلال، وكم يبقى الهلال على هذه التسمية؟ في هلال العربي أربعة أقوال، أحدها أنه يسمى هلالا لليلتين من الشهر، والثاني لثلاث ليال ثم يسمى قمرا، والثالث أنه يحجر وتحجيره أن يستدير بخطة دقيقة وهو قبل الأصمعي، والرابع أن يبهر ضوءه سواد الليل. حكى هذه الأقوال ابن السري واختار الأول، قال واشتقاق الهلال من قوله مستهل الصبي إذا بكى حين يولد، وأهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية، فسمي هلالا لأنه حين يرى يهل الناس بذكره، قوله تعالى ولكن البر من اتقى مثل قوله ولكن البر من آمن بالله، وقد سبق بيانه. واختلف القراء في البيوت وما أشبهها، فقرأ ابن كثير وابن عمرو والكسائي بكسر الباء البيوت وعين العيون وغين الغيوب، طيب بكسر باء البيوت وعين العيون وغين الغيوب، وروي عن نافع أنه ضم باء البيوت وعين العيون وغين الغيوب وجيم الجيوب وشين الشيوخ، وروى عنه قالون أنه كسر باء البيوت. قرأ أبو عمرو وأبو جعفر بضم الأحرف الخمسة وكسرهن جميعا حمزة، واختلف عن عاصم. قال الزجاج من ضم البيوت، حفص بالضم شعبة بالكسر، قال الزجاج من ضم البيوت فعلى أصل الجمع بيت وبيوت مثل قلب وقلوب وفلس وفلوس، ومن كسر فإنما كسر الياء التي بعد الباء، فذلك عند البصريين رديء جدا لأنه ليس في الكلام فيعول بكسر الفاء. وسمعت شيخنا أبا منصور اللغوي يقول إذا كان الجمع على فعول وثانيه ياء جاز فيه الضم والكسر تقول بيوت وبيوت وشيوخ وشيوخ وقيود وقيود. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت ونحر هديه لحديبية وصالحه المشركون على أن يرجع من العام المقبل وراجع، فلما تجهز من العام المقبل خاف أصحابه ألا تفي لهم قريش بذلك وأن يصدوهم ويقاتلوهم، وكره أصحابه القتال في الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية قاله ابن مسعود رضي الله عنه. قوله تعالى ولا تعتدوا أي ولا تظلموا، وفي المراد بهذا الاعتداء أربعة أقوال، أحدها أنه قتل النساء والولدان قاله ابن عباس ومجاهد، والثاني أن معناه لا تقاتلوا من لم يقاتلكم قاله سعيد بن جبير وأبو العالية وابن زيد، والثالث أنه إتيان ما نهوا عنه قاله الحسن، والرابع أنه ابتداؤهم بالقتال في الحرم في الشهر الحرام قاله مقاتل. فصل. اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أم لا على قولين، أحدهما أنها منسوخة، واختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين، أحدهما أنه أولها وهو قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قالوا هذا يقتضي أن القتال يباح في حق من قاتل الكفار ولا يباح في حق من لم يقاتل، وهذا منسوخ بقوله وقتلوهم حيث ثقفتموهم، والثاني أن المنسوخ منها ولا تعتدوا، ولهؤلاء في هذا الاعتداء قولان، أحدهما أنه قتل من لم يقاتل، والثاني أنه ابتداء المشركين بالقتال وهذا منسوخ بآية السيف. والقول الثاني أنها محكمة ومعناها عند أرباب هذا القول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم هم الذين أعدوا أنفسهم للقتال، فأما من ليس بمعد نفسه للقتال كالرهبان والشيوخ الفناة والزمن والمكافيف والمجانين فإن هؤلاء لا يقاتلون، وهذا حكم باق غير منسوخ. فصل. واختلف العلماء في أول آية نزلت في إباحة القتال على قولين، أحدهما أنها قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قال أبو بكر الصديق وابن عباس وسعيد بن جبير والزهري، والثاني أنها هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله قاله أبو العالية وابن زيد، قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم، يقال ثقفته أثقفه إذا وجدته، قال القاضي أبو يعلى قوله وقتلوهم حيث ثقفتموهم عام في جميع المشركين إلا من كان بمكة فإنهم أمروا بإخراجهم منها إلا من قاتلهم فإنهم أمروا بقتالهم، يدل على ذلك قوله في نسق الآية ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وكانوا إذا آذوا المسلمين بمكة حتى وكانوا قد آذوا المسلمين بمكة حتى اضطروهم إلى الخروج فكأنهم أخرجوهم. فأما الفتنة ففيها قولان، أحدهما أنها الشرك قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وقتادة في آخرين، والثاني أنها ارتداد المؤمن إلى عبادة الأوثان قاله مجاهد، فيكون معنى الكلام على القول الأول شرك القوم أعظم من قتلكم إياهم في الحرم، وعلى الثاني ارتداد المؤمن إلى الأوثان أشد عليه من أن يقتل محقا. قوله تعالى ولا تقاتلوهم قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عمرو ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وقرأ حمزة والكسائي وخلف ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم، حذف الألف فيهن. وقد اتفق الكل على قوله فاقتلوهم، واحتج من قرأ بالألف بقوله
الألف
وقال
فيهن بقى
نعم
محذف الألف فيهن
فيهن انا وقفت على النون. وقد اتفق الكل في على قوله فقتلوهم، واحتج من قرأ بالألف بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، واحتج من حذف الألف بقوله فقتلوهم. فصل. واختلف العلماء في قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، هل هو منسوخ أم لا؟ فذهب مجاهد في جماعة من الفقهاء إلى أنه محكم وأنه يقاتل من فيه إلا عفوا إلى أنه محكم وأنه لا يقاتل فيه إلا من قاتل، يدل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عاد حراما إلى يوم القيامة، فبين صلى الله عليه وسلم أنه خص في تلك الساعة بالإباحة على سبيل التخصيص أو خص لا على وجه النسخ، فثبت بذلك حظر القتال في الحرم إلا أن يقاتلوا فيدفعون دفعا، وهذا أمر مستمر الحكم غير منسوخ. هذا قتادة لأنه منسوخ بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فأمر بقتالهم في الحل في الحل والحرم على كل حال. ذهب الربيع بن أنس وذهب الربيع بن أنس وابن زيد إلى أنه منسوخ بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وزعم مقاتل إلى أنه منسوخ، وزعم مقاتل إلى زعم مقاتل إلى أنه منسوخ بقوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم، والقول الأول وصح. قوله تعالى فإن قاتلوكم فقتلوهم قال مقاتل فقاتلوهم أي فقاتلوهم، قوله تعالى فإن انتهوا فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه فإن انتهوا عن شركهم وقتالكم، والثاني عن كفرهم، والثالث عن قتالكم دون كفرهم. فعلى القول الأول تكون الآية محكمة ويكون معنى فإن الله غفور رحيم غفور لشركهم وجرمهم، وعلى القول الأخير يكون في معنى غفور رحيم قولان، أحدهما أنه غفور لكم حيث أسقط عنكم تكليف قتالهم، والثاني أن معناه يأمركم بالغفران والرحمة لهم. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآية السيف. قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في آخرين الفتنة ها هنا الشرك. قوله تعالى ويكون الدين لله، قال ابن عباس يخلص له التوحيد. والعدوان الظلم، وأريد به ها هنا الجزاء، فسمي الجزاء عدوانا مقابلة للشيء بمثله كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. والظالمون ها هنا المشركون قاله وكرمة وقتادة في آخرين. فصل. وقد روي عن جماعة من المفسرين منهم قتادة أن قوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين منسوخ بآيات السيف، وإنما يستقيم هذا إذا قلنا إن معنى الكلام فإن انتهوا عن قتالكم مع أن قتالكم مع إقامتهم على دينهم. فأما إذا قلنا إن معناه فإن انتهوا عن دينهم فالآية محكمة. قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، هذه الآية نزلت على سبب اختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وأصحابه معتبرين في ذي القعدة ومعهم الهادي فصدهم المشركون، فصالحهم نبي الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع عنهم ثم يعود على أن يرجع عنهم ثم يعود في العام المقبل، فيكون بمكة 3 ليال ولا يدخلها بسلاح ولا يخرج بأحد من أهل مكة. فلما كان العام المقبل وأقبل هو وأصحابه فدخلوها فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوم الحديبية، فأقصه الله منهم وأدخله مكة في الشهر الذي ردوه فيه، فقال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس ومجاهد وعطاء وأبو العالية وقتادة في آخرين. أيوه سواء دخل في رمضان وذا القعدة في كده. طيب والثاني أن مشركي العرب قالوا للنبي عليه السلام أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام؟ قال نعم. وأرادوا أن يغزوه في الشهر الحرام فيقاتلوه فيه، فنزلت هذه الآية تقول إن استحلوا منكم شيئا في الشهر الحرام فاستحلوا منهم مثله. هذا قول الحسن، واختاره إبراهيم المصري والزجاج. فأما أرباب القول الأول فيقولون معنى الآية الشهر الحرام الذي دخلتم فيه الحرم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه عام أول، والحرمات قصاص اقتصصت لكم منهم في ذي القعدة كما صدوكم في ذي القعدة. وقال الزجاج شهر الحرام أي قتال الشهر الحرام بالشهر الحرام، فأعلم الله تعالى أن أمر هذه الحرمات لا تجوز للمسلمين إلا قصاصا. ثم نسخ ذلك بآيات السيف، وقيل إنما جمع الحرمات لأنه أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام. قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وقال ابن عباس من قاتلكم في الحرم فقاتلوه. وإنما سمى المقابلة على الاعتداء اعتداء لأن صورة الفعلين واحدة، وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية. قال الزجاج والعرب تقول ظلمني فلان فظلمته أي جازيته بظلمه، وجهل فلان علي فجهلت عليه، وقد سبق بيان هذا المعنى في أول السورة. وده في معنى اتخاذهم أعداء بخلاف وجزاء سيئة سيئة، فيها حث على العفو، هنا حث على المجابهة والتاني حث على العفو، مع إن سمى الاتنين بنفس السبب. قوله تعالى واتقوا الله، قال سعيد بن جبير واتقوا الله ولا تبدؤون بقتال في الحرم. قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله، هذه الآية نزلت على سبب وفيه قولان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتجهز إلى مكة قال ناس من الأعراب يا رسول الله بماذا نتجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا مال فنزلت، قاله ابن عباس. والثاني أن الأنصار كانوا ينفقون ويتصدقون فأصابتهم سنة فأمسكوا فنزلت، قاله الضحاك بن أبي جبيرة. والسبيل في اللغة الطريق، وإنما استعملت هذه الكلمة في الجهاد لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين، والتهلكة بمعنى الهلاك، يقال هلك الرجل يهلك هلاكا وهلكا وتهلكة. قال المبرد وأراد بالأيدي الأنفس فعبر بالبعض عن الكل، وفي المراد بالتهلكة ها هنا 4 أقوال، أحدها أنها ترك النفقة في سبيل الله، قاله حذيفة وابن عباس والحسن وابن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك. والثاني أنها القعود عن الغزو شغلا بالمال، قاله أبو أيوب الأنصاري. والثالث أنها القنوط من رحمة الله، قاله البراء والنعمان بن بشير وعبيدة والرابع أنها عذاب الله، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله تعالى وأحسنوا في 3 أقوال، أحدها أن معناه أحسنوا الإنفاق وهو قول أصحاب القول الأول، والثاني أحسنوا الظن بالله، قال وعكرمة وسفيان وهو يخرج على قول من قال التهلكة القنوط، والثالث أن معناه أدوا الفرائض، رواه سفيان عن أبي إسحاق. قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، قال ابن فارس ان الحج في اللغة القصد والاعتمار في الحج اصله الزيارة. قال ثعلب الحج بفتح الحاء المصدر وبكسرها الاسم. قال وربما قال الفراء هما لغتان. وذكر ابن الانباري في العمرة قولين. نعم
قول ابراهيم سادي رفع ايده ليه يقفل ليش المايك
محدش فتح ايده هتوجعه
إبراهيم رفع
هتلاقي ضغط عليها غصب عنه سيدي، أنا أحسن بالظن يعني
إيه هو مستمع كل ده يعني الحوار
ما خلاص هو ما عرفش ينزلها بقى فلا هي علقت كده
لا هو مش سامعنا، مش حاضر ولا
لا
ايه؟
هو ما يعرفش ينزلها تاني، هي يعني بتفضل العلامة كده، هو لو ضغط عليها تاني تفضل ما تعلق تاني.
اه انا بقى
غير
حتى فوق
الزوم،
سامعنا
لا
يعني.
في الزوم يرفع وينزل، هنا لا يرفع خلاص ما تفضل متشعلقة. شوية كده بقى لما ننزلها.
هنقفل احنا عليه
هو مقفول
ولا
عليه
الباب؟
اصلا، ما فتحناش عليه او خرج خالص.
اه
طفش.
يدخل بقى من جديد.
قال ذكر ابن الأنباري في
ماشي
العمرة قولين، أحدهما أنها الزيارة والثاني القصد، وفي إتمامها أربعة أقوال. أحدها أن معنى إتمامها أن يفصل بينها فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج، قاله عمر بن الخطاب والحسن وعطاء. والثاني أن يحرم الرجل من دويرة أهله، قاله علي بن أبي طالب وطاووس وابن جبير. والثالث أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم، قاله ابن عباس. والرابع أنه فعل ما أمر الله فيهما، قاله مجاهد. وجمهور القراء على نصب العمرة بإيقاع الفعل عليها. وقرأ الأصمعي عن نافع، والقزاز عن أبي عمرو، والكسائي عن أبي جعفر برفعها، وهي قراءة ابن مسعود وأبي رزين والحسن والشعبي. ويتم الحج والعمرة لله. وقراءة الجمهور تدل على وجوبها، ومن ذهب إلى أن العمرة واجبة علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد والشافعي. وروي عن ابن مسعود وجابر والشعبي وإبراهيم وأبي حنيفة ومالك أنها سنة وتطوع. قوله تعالى: فإن أحصرتم، قال ابن قتيبة: وقال أحصره المرض والعدو إذا منعوه من السفر، ومنه هذه الآية: وحصره العدو إذا ضيقوا عليه. قال الزجاج: وقال الرجل إذا منعه الخوف والمرض من التصرف قد أحصر فهو محصر. يقال الرجل إذا حويس قد حوصر فهو محصور. وللعلماء في هذا الإحصار قولان: أحدهما أنه لا يكون إلا بالعدو، ولا يكون المرض محصرا مريض، ولا يكون المريض محصرا. وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس وأنس ومالك والليث والشافعي وأحمد، ويدل عليه قوله: فإذا أمنتم. والثاني أنه يكون بكل حابس من مرض أو عدو أو عذر، وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة وأبي حنيفة. بالكلام اختصار وحذف، والمعنى: فإن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة فحللتم، فعليكم ما استيسر من الهدي، ومثله أو به أذى من رأسه ففدية، تقديره فحلق ففدية. والهدي ما أهدي إلى البيت، وأصله هدي مشدد فخفف، قاله ابن قتيبة. والتشديد يقرأ الحسن ومجاهد. وفي المراد فما استيسر من الهدي ثلاثة أقوال. أحدها أنه شاة، قاله علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعطاء وابن جبير وإبراهيم وقتادة والضحاك ومغيرة. الثاني أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير، قاله ابن عمر وعائشة والقاسم. الثالث أنه على قدر الميسرة، الميسرة راه طاووس عن ابن عباس. وروي عن الحسن وقتادة أنهما قال: أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة. وقال أحمد: الهدي من الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم، وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. قوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محله، قال ابن قتيبة: المحل الموضع الذي يحل به نحره، وهو من حل لا يحل. وفي المحل قولان: أحدهما أنه الحرم، قال ابن مسعود وحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وابن سيرين والثوري وأبو حنيفة. والثاني أنه الموضع الذي أحصر به فيذبح ويحل، قاله مالك والشافعي وأحمد. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، هذا نزل على سبب، وهو أن كعب بن عجرة رضي الله عنه كثر قمل رأسه حتى تهافت على وجهه، فنزلت هذه الآية فيه، فكان يقول فيها: نزلت خاصة. فصل. قال شيخنا علي بن عبيد الله: اقتضى قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وحله، تحريم حلاقه الشعر، وسواء وجد به الأذى أو لم يجد، حتى نزل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. اقتضى هذا إباحة حلق الشعر عند الأذى مع الفدية، فصار ناسخا لتحريمه المتقدم. ومعنى الآية: فمن كان منكم أي من المحرمين محصرا كان أو غير محصر مريضا واحتاج إلى لبس، واحتاج إلى لبس أو شيء يحضره الإحرام ففعله، أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام. وفي الصيام قولان: أحدهما أنه ثلاثة أيام، روي في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور. والثاني أنه صيام 10 أيام، روي عن الحسن وعكرمة ونافع. وفي الصدقة قولان: أحدهما أنه إطعام 6 مساكين، روي في حديث كعب، وهو قول من قال الصوم 3 أيام. والثاني أنها إطعام 10 مساكين، وهو قول من أوجب صوم 10 أيام. والنسك ذبح شاة، يقال نسكت لله أي ذبحت له. وفي النسك لغتان: بضم النون والسين، وبها قرأ الجمهور، وضم النون مع تسكين السين، وهي قراءة الحسن. حسن شاذة. قوله تعالى فإذا أمنتم أي من العدو إذ المرض لا تؤمن معاودته. وقال علقمة في آخرين فإذا أمنتم من الخوف أو المرض فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، معناه من بدأ بالعمرة في أشهر الحج وقام للحج من عامه ذلك فعليه ما استيسر من الهدي. وهذا قول ابن عمر وابن عباس وابن المسيب عطاء والضحاك. فقد سبق الكلام في ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، قال الحسن وهي قبل التروية يوم، والتروية عرفة. وهذا قول عطاء والشعبي وأبي العالية وابن جبير وطاووس وإبراهيم، وقد نقل عن علي رضي الله عنه. وقد روي عن الحسن وعطاء أنهما قال في أي العشر شاء صامهن. ونقل عن طاووس ومجاهد وعطاء أنه قالوا في أي أشهر الحج شاء فليصمهن. ونقل عن عمر أنه قال من حين يحرم إلى يوم عرفة. فإن لم يجد الهدي ولم يصم 3 أيام قبل يوم النحر فماذا يصنع؟ قال عمر بن الخطاب وابن عباس وابن زبير وطاووس وإبراهيم لا يجزئه إلا الهدي ولا يصوم. وقال ابن عمر وعائشة يصوم أيام منى. ورواه صالح عن أحمد وهو قول مالك. وذهب آخرون إلى أنه لا يصوم أيام التشريق بل يصوم بعدهن، روي عن علي. ورواه المروذي عن أحمد وهو قول الشافعي. فصل. فإن وجد الهدي بعد الدخول في صوم 3 أيام لم يلزمه الخروج منه، وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة يلزمه الخروج وعليه الهدي. وقال عطاء إن صام يومين ثم أيسر فعليه الهدي، وإن صام 3 ثم أيسر فليصم 7 ولا هدي عليه، عشان نقول 10 أصلا. ده بتاع الهدي 10. وفي معنى قوله في الحج قولان، أحدهما أنه أن معناه في أشهر الحج والثاني في زمن الإحرام للحج. وفي قوله و7 إذا رجعتم قولان، أحدهما إذا رجعتم إلى أنصاركم قاله ابن عباس والحسن وأبو العالية والشعبي وقتادة، والثاني إذا رجعتم من حجكم وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وأبي حنيفة ومالك. يقصد في مكة يعني في الطريق ولا بعد ما يخرج من مكة؟
إذا خرج من مكة.
قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل فصيام 7 أيام إذا رجع متى يصومهن؟ في الطريق أم في أهله؟ قال كل ذلك قد تأوله الناس. قيل يا أبي عبد الله فنفرق بينهن، فرخص في ذلك. قوله تعالى تلك 10 كاملة في 5 أقوال. أحدها أن معناه كاملة في قيامها مقام الهدي، وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس والحسن. قال القاضي أبو يعلى وقد كان يجوز أن يظن ظان أن 3 قد قامت مقام الهدي في استكمال الثواب، فعلمنا الله تعالى أن 10 بكمالها هي القائمة وقامة. والثاني أن الواو قد تقوم مقام أو في مواضع، منها قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع، فأزال الله عز وجل احتمال التخيير في هذه الآية بقوله تلك 10 كاملة، وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج. والثالث أن ذلك للتوكيد وأنشدوا للفرزدق 3 و2 وهن 5، و6 تميل إلى شمام. وقال آخر ألا سألت جموع كندة يوم لولوا أين أين؟ وقال آخر كم نعمة كانت له كم. والقرآن نزل بلغة العربية وهي تكرر الشيء لتوكيده كم. طيب والرابع أن معناه تلك 10 كاملة في الفضل، وإن كانت 3 بالحج والسبعة بعده، لئلا يسبق إلى وهم أحد أن 7 دون 3، قاله أبو سليمان الدمشقي. والخامس أنها لفظة خبر ومعناه الأمر، فتقديره تلك 10 فأكملوها، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. في المشار إليه بذلك قولان، أحدهما أنه التمتع بالعمرة إلى الحج، والثاني أنه الجزاء بالنسك أو الصيام. ولمن في هذا القول بمعنى على لي على. فما حاضر المسجد الحرام فقال ابن عباس وطاووس ومجاهد هم أهل الحرم. وقال عطاء من كان منزله دون المواقيت. قال ابن الأنباري ومعنى الآية إن هذا الفرض لمن كان من الغرباء، وإنما ذكر أهله وهو المراد بالحضور، لأن الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، في الحج لغتان، فتح الحاء وهي لأهل الحجاز وبها قرأ الجمهور، وكسرها وهي لتميم، وقيل لأهل ناجد وبها قرأ الحسن. قال سيبويه يقال حج حج كقولهم ذكر، لا قال سيبويه يقال حج حج كقولهم ذكر ذكرى، وقالوا حج يريدون عمل سنة. قال الفراء المعنى وقت الحج هذه الأشهر، وقال الزجاج معناه أشهر الحج أشهر معلومات، وفي أشهر الحج قولان أحدهما أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، قاله ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسن وابن سيرين وعطاء الشعبي وطاووس والنخعي وقتادة ومكحول والضحاك والسدي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي رضي الله عنه. والثاني أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو مروي عن ابن عمر أيضا وعطاء وطاووس ومجاهد والزهري والربيع ومالك بن أنس رضي الله عنه. قال ابن جرير الطبري وإنما أراد هؤلاء أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منها، وقد كانوا يستحبون أن يفعلوا العمرة في غيرها. قال ابن سيرين ما أحد من أهل العلم شك بأن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج، وإنما قال الحج أشهر وهي شهران وبعض الآخر على عادة العرب. قال الفراء تقول العرب له اليوم يومان لم أره وإنما هو يوم وبعض آخر، وتقول زرتك العام وأتيتك اليوم وإنما وقع الفعل في ساعة. وذكر ابن الأنباري في هذا قولين، أحدهما أن العرب توقع الجمع على التثنية إذا كانت التثنية أول الجمع كقوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، وإنما يريد عائشة وصفوان، وكذلك قوله وكنا لحكمهم شاهدين يريد داود وسليمان. والثاني أن العرب توقع الوقت الطويل على الوقت القصير فيقولون قتل ابن الزبير أيام الحجاج وإنما كان القتل في أقصر وقت. فصل. اختلف العلماء في من أحرم بالحج قبل أشهر الحج، فقال عطاء وطاووس ومجاهد والشافعي لا يجزئه ذلك، وجعلوا فائدة قوله الحج أشهر معلومات أنه لا ينعقد الحج إلا فيهن. وقال أبو حنيفة ومالك والثوري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، على هذا يكون قبله الحج أشهر معلومات، أي معظم الحج يقع في هذه الأشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، قال ابن مسعود هو الإهلال بالحج والإحرام به، وقال طاووس وعطاء هو أن يلبي، وروي عن علي وابن عمر ومجاهد والشعبي في آخرين أنه إذا قلد بدنته فقد أحرم، وهذا محمول على أنه قد قل أنه قلدها ناويا الحج. ونص الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية الأثرم أن الإحرام بالنية قيل له يكون محرما بغير تلبية، قال نعم إذا عزم على الإحرام، وهذا قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا يجوز الدخول في الإحرام إلا بالتلبية أو تقليد الهدي وسوقه، قوله تعالى فلا رفث، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر فلا رفث ولا فسوق بالضم والتنوين، وقرأ نافع وعاصم وابن عمرو وحمزة والكسائي بغير تنوين لم يرفع أحد منهم لا مجدال إلا أبو جعفر. قال أبو علي حجة من فاتح أنه أشد مطابقة للمعنى المقصود، لأنه بالفتح قد نفى جميع الرفث والفسوق كقوله لا ريب فيه، فإذا رفع ونون فإذا رفع ونون كان النفي لواحد منه، وإنما فتحوا لام الجدال ليتناول النفي جميع جنسه، فكذلك ينبغي أن يكون جميع الاسمين قبله. وحجة من رفع أنه قد علم من فحوى الكلام نفي جميع الرفث، وقد يكون اللفظ واحدا والمراد بالمعنى الجميع، قال الشاعر فقتلا بتقتيل وضربا بضربكم جزاء العطاس لا ينام من التعر. وفي الرفث ثلاثة أقوال، أحدها أنه الجماع قاله ابن عمر والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة في آخرين، والثاني أنه الجماع وما دونه من التعريض به، وهو مروي عن ابن عمر أيضا وابن عباس وعمرو بن دينار في آخرين، والثالث أنه اللغو من الكلام قاله أبو عبد الرحمن اليزيدي. وفي الفسوق ثلاثة أقوال، أحدها أنه السباب قاله ابن عمر وابن عباس وإبراهيم في آخرين، والثاني أنه التنابز بالألقاب مثل أن تقول لأخيك يا فاسق يا ظالم رواه الضحاك عن ابن عباس، والثالث أنه المعاصي قاله الحسن وعطاء ومجاهد وطاووس ومجاهد وقتادة في آخرين، هو الذي نختاره لأن المعاصي تشمل الكل، ولأن الفاسق الخارج من الطاعة إلى المعصية. قوله تعالى ولا جدال في الحج الجدال مراء، وفي معنى الكلام قولان، أحدهما أن معناه لا يمارين أحد أحدا فيخرجه المراء إلى الغضب وفعل ما لا يليق بالحج،
فإلى هذا المعنى ذهب ابن عمر وابن عباس وطاووس وعطاء وابن عكرمة والنخعي وقتادة والزهري والضحاك وفي آخرين. والثاني أن معناه لا شك في الحج ولا براء، فإنه قد استقام أمره وعرف وقته وزال النسيء عنه. قال مجاهد: كانوا يحجون في ذي الحجة عامين، وفي المحرم عامين، ثم حجوا في صفر عامين أو في صفر. وكانوا يحجون في كل سنة من كل شهر في عفوا وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين، حتى وافقت حجة أبي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم من قابر في ذي الحجة، فذلك حين قال: إن الزمان قد استدرك، أي أتي يوم خلق الله السماوات والأرض. وإلى هذا المعنى ذهب السدي عن أشياخه والقاسم بن محمد. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون على الله، فيسألون الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الزجاج: أمروا أن يتزودوا وأعلموا أن خير ما تزود تقوى الله عز وجل. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم ويقولون أيام ذكر، فنزلت هذه الآية. والابتغاء والالتماس والفضل ها هنا النفع بالتجارة والكسب. قال ابن قتيبة: أفضتم بمعنى دفعتم. وقال الزجاج: معناه دفعتم بكثرة، يقال أفاض القوم في الحديث إن النفع فيه أكثر التصرف. وفي تسمية عرفات قولان: أحدهما أن الله تعالى بعث جبريل إلى إبراهيم فحج به، فلما أتى عرفات قال: قد عرفت أو قد عرفت، فسميت عرفة، قاله علي رضي الله عنه. والثاني أنها سميت بذلك لاجتماع آدم وحواء وتعارفهما بها، قاله الضحاك. قال الزجاج: والمشعر المعلم لمتعبد من متعبداته وهو مزدلفة، وهي جمع تسمى بالاسمين. قال ابن عمر ومجاهد: المشعر الحرام المزدلفة كلها. قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي جزاء هدايته لكم.
يعني.
نعم شيخنا.
أقول أكيد مش عشان اسم جدي
حفظكم الله،
وإنما جدي لعله سمي على عرفات.
نعم.
نعم.
الله قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي جزاء هدايته لكم. فإن قيل: ما فائدة تكرير الذكر؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها أنه كرره للمبالغة في الأمر به، والثاني أنه وصل بالذكر الثاني ما لم يصل بالذكر الأول، فحسن تكريره. فالمعنى: اذكروه بتوحيده كما ذكركم بهدايته. والثالث أنه كرره ليدل على مواصلته، والمعنى: اذكروه ذكرا بعد ذكر. ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم النحوي. والرابع أن الذكر في قوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هو صلاة المغرب والعشاء اللتان يجمع بينهما بالمزدلفة. والذكر في قوله كما هداكم، والذكر المفعول عند الوقوف بمزدلفة من غداة جمع، حكاه القاضي أبو يعلى. قوله تعالى: وإن كنتم من قبله، في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها أنها ترجع إلى الإسلام قاله ابن عباس، والثاني أنها ترجع إلى الهدى قاله مقاتل والزجاج، والثالث أنها ترجع إلى القرآن قاله سفيان الثوري. قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت عائشة: كانت قريش ومن يدين بدينها وهم الحمص يقفون عشية عرفة بالمزدلفة يقولون: نحن قطن البيت. وكان بقية العرب والناس يقفون بعرفات فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: سموا الحمص لأنهم تحمسوا في دينهم، أي تشددوا، والحماسة الشدة في كل شيء. وفي المراد بالناس ها هنا أربعة أقوال: أحدها أنهم جميع العرب غير الحمص، ويدل عليه حديث عائشة وقول عروة ومجاهد وقتادة. والثاني أن المراد بالناس ها هنا إبراهيم الخليل قاله الضحاك بن مزاحم. والثالث أن المراد بالناس آدم قاله الزهري، وقد قرأ أبو المتوكل وأبو نهيك ومورق العجلي والناس بإثبات الياء حيث أفاض الناس. والرابع أنهم أهل اليمن وربيعة، فإنهم كانوا يفيضون من عرفات قاله مقاتل. وفي المخاطبين بذلك قولان: أحدهما أنه خطاب لقريش وهو قول الجمهور، والثاني أنه خطاب لجميع المسلمين وهو يخرج على قول من قال الناس آدم أو إبراهيم. والإفاضة هنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ، هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى صبيحة النحر، إلا أن جمهور المفسرين على أنها الإفاضة من عرفات. فظاهر الكلام لا يقتضي ذلك، كيف يقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ثم أفيضوا من عرفات؟ غير أني أقول وجه الكلام على ما قال أهل التفسير إن فيه تقديما وتأخيرا، تقديره ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. والغفور من أسماء الله عز وجل، هو من قولك أغفرت شيء إذا غطيته، فكأن الغفور الساتر لعبده برحمته أو الساتر لذنوب عباده. والغفور هو الذي يكثر المغفرة، لأن بناء فعول غفعول لأن بناء فعول للمبالغة من الكثرة، كقولك صبور وضروب وأكول. قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، بسبب نزولها ثلاثة أقوال، أحدها أن أهل الجاهلية كانوا إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم في الجاهلية فتفاخروا بذلك، فنزلت هذه الآية. وهذا المعنى مروي عن الحسن وعطاء ومجاهد. والثاني أن العرب كانوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون وأبيك إنهم لفعلوا كذا وكذا، نزلت هذه الآية. وهذا مروي عن الحسن أيضا. والثالث أنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم قام الرجل بمنن فقال اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة كثير المال فأعطني مثل ذلك، فلا يذكر الله إنما يذكر أباه ويسأل أن يعطى في دنياه، فنزلت هذه الآية. وهذا قول السدي. والمناسك المتعبدات، وفي المراد بها ها هنا قولان، أحدهما أنها جميع أفعال الحج قاله الحسن، والثاني أنها إراقة الدماء قاله مجاهد. وفي ذكرهم آباءهم أربعة أقوال، أحدها أنه إقرارهم بهم، والثاني أنه حلفهم بهم، والثالث أنه ذكر إحسان آبائهم فإنهم كانوا يذكرونهم وينسون إحسان الله إليهم، والرابع أنه ذكر الأطفال الآباء، والرابع أنه ذكر الأطفال الآباء لأنهم أول نطقهم بذكر آبائهم. روي هذا المعنى عن عطاء والضحاك. وفي أو قولان، أحدهما أنها بمعنى بل، والثاني بمعنى الواو، والخلاق قد تقدم ذكره. وفي حسنة الدنيا سبعة أقوال، أحدها أنها المرأة الصالحة قاله علي، والثاني أنها العبادة رواه سفيان بن حسين عن الحسن، والثالث أنها العلم والعبادة رواه هشام عن الحسن، والرابع المال قاله أبو وائل والسدي وابن زيد، والخامس العافية قاله قتادة، والسادس الرزق الواسع قاله مقاتل، والسابع النعمة قاله ابن قتيبة. وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال، أحدها أنها الحور العين قاله علي رضي الله عنه، والثاني الجنة قاله الحسن والسدي ومقاتل، والثالث العفو والمعافاة روي عن الحسن والثوري. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، قال الزجاج معناه دعاؤهم مستجاب، لأن كسبهم ها هنا هو الدعاء. وهذه الآية متعلقة بما قبلها، إلا أنه قد روي أنها نزلت على سبب يخالف سبب أخواتها. فروى الضحاك عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله مات أبي ولم يحج فأحج عنه؟ قال لو كان على أبيك دين قضيته أما كان يجزئ؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى؟ قال فهل لي من أجره؟ فنزلت هذه الآية. بمعنى سرعة الحساب خمسة أقوال، أحدها أنه قلته قاله ابن عباس، والثاني أنه قرب وجيئه قاله مقاتل، والثالث أنه لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان سريع الحساب. والرابع أن المعنى والله سريع المجازات ذكر هذا القول الذي قبله الزجاج، والخامس أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين قاله أبو سليمان الدمشقي. قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، في هذا الذكر قولان، أحدهما أنه التكبير عند اليمرات وأدبار الصلوات وغير ذلك من أوقات الحج، الثاني أنه التكبير عقب الصلوات المفروضات، واختلف أرباب هذا القول في الوقت الذي يبتدأ فيه بالتكبير أو يبتدئ فيه بالتكبير الذي يبتدأ فيه بالتكبير ويقطع على ستة أقوال، أحدها أنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر إلى آخر أيام التشريق قاله علي وأبو يوسف ومحمد، والثاني أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر قاله ابن مسعود وأبو حنيفة، والثالث من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد العصر من آخر يوم التشريق من آخر أيام التشريق قاله ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وعطاء. والرابع أنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الظهر من يوم النفر وهو الثاني من أيام التشريق، قاله الحسن. والخامس أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، قاله مالك وأنس وأحد قولي الشافعي. والسادس أنه يكبر من صلاة المغرب إلى ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، هذا قول للشافعي. ومذهب إمامنا أحمد أنه إن كان محلا كبر عقيب 23 صلاة، أولها الفجر يوم عرفة وآخرها العصر من آخر أيام التشريق، وإن كان محرما كبر عقيب 17 صلاة، أولها الظهر من يوم النحر وآخرها العصر من آخر أيام التشريق. عنده أصلا آخر أيام التشريق عنده اللي هو 12 مش 13 عند الجمهور لفن للشافعي. طيب، وهل يختص هذا التكبير عقيب الفرائض بكونها في جماعة أم لا؟ في عن أحمد روايتين، إحداهما يختص من صلاها في جماعة وهو قول أبي حنيفة، والثاني يختص بالفريضة من صلاها وحده وهو قول الشافعي. وفي الأيام المعدودات ثلاثة أقوال، أحدها أنها أيام التشريق، قال ابن عمر وابن عباس والحسن وعطان ومجاهد وقتادة في آخرين، والثاني أنها يوم النحر ويومان بعده، أنها يوم النحر ويومان بعده روي عن علي وابن عمر، والثالث أنها أيام العشر، قاله سعيد بن جبير والنخعي. قال الزجاج: ومعدودات تستعمل كثيرا للشيء القليل، كما يقال دريهمات وحمامات. قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، أي فمن تعجل النفر الأول في اليوم الثاني من أيام منن فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى النفر الثاني وهو اليوم الثالث من أيام منن فلا إثم عليه. فإن قيل إنما يخاف الإثم المتعجل، فما بال المتأخر ألحق به والذي أتى به أفضل؟ فعنه أربعة أجوبة: أحدها أن المعنى لا إثم على المتعجل والمتأخر مأجور، فقال لا إثم عليه لتوافق اللفظة الثانية الأولى كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. والثاني أن المعنى فلا إثم على المتأخر في ترك استعمال الرخصة. باب الجزاء والإحسان الإحسان يعني ماشي. والثالث أن المعنى قد زالت آثام المتعجل والمتأخر التي كانت عليهما قبل حجهما. والرابع أن المعنى طرح المأثم عن المتعجل والمتأخر إنما يكون بشرط التقوى. وفي معنى لمن اتقى ثلاثة أقوال: أحدها لمن اتقى قتل الصيد، قاله ابن عباس، والثاني لمن اتقى المعاصي في حجه، قاله قتادة، وقال ابن مسعود: إنما مغفرة الله لمن اتقى الله في حجه، والثالث لمن اتقى فيما بقي من عمره، قاله أبو العالية وإبراهيم. قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. اختلفوا في من نزلت هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها أنها نزلت في الأخنس بن شريق، كان لين الكلام كافرا القلب، يظهر للنبي الحسن أو الحسنى الحسن ويحلف له أنه يحبه ويتبعه على دينه وهو يضمر وراء ذلك، هذا قول ابن عباس والسدي ومقاتل. والثاني أنها في من نافق فأظهر بلسانه ما ليس في قلبه، وهذا قول الحسن وقتادة وابن زيد. والثالث أنها نزلت في سارية الرجيع، وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالمدينة: إنا قد أسلمنا، فبعث لنا نفرا من أصحابك يعلمونا ديننا مكرا منهم. فبعث صلى الله عليه وسلم خبيب بن عدي ومرثدا الغنوي وخالد بن البكير وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فساروا نحو مكة، فنزلوا بين مكة والمدينة ومعهم تمر فأكلوا منه، فمرت عجوز فأبصرت النوى فرجعت إلى قومها وقالت: قد سلك هذا الطريق أهل يثرب. فركب 70 منهم حتى أحاطوا بهم فحاربوهم، فقتلوا مرثدا وخالدا وابن طارق. ونثر عاصم كنانته وفيها 7 أسهم، فقتل بكل سهم رجل من عظمائهم، ثم قال: اللهم إني حميت دينك صدر النهار فاحمي لحمي آخر النهار. فقتلوه وأرادوا حز رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد، فكان قد قتل بعض أهلها، فنذرت لئن قدرت على رأسه لا تشربن في قحفه الخمر. فأرسل الله تعالى فأرسل الله تعالى رجلا من الزنابير فحمته فلم يقدروا عليه، فقال: دعوه حتى فقال دعوه حتى يمسي. فجاءت سحابة فأمطرت كالعزالي، فغاف الله الوادي فاحتم له فذهب به. وأسروا خبيبا وزيدا، فابتاع بن الحارث بن عامر خبيبا ليقتلوه لأنه قتل آباءهم، فلما خرجوا به ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فصلى ركعتين، ثم قال: لولا أن تقول جزع خبيب لزك، وأنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك إن كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال فلو ومزعي. فصلبوه حيا فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ رسولك سلامي فأبلغه سلامي. فجاءه رجل منهم يقال له أبو سروعة ومعه رمح فوضعه بين ثديي خبيب فقال له خبيب اتق الله فما زاده ذلك إلا عتوا. وأما زيد فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله ويبيه فجاءه أبو سفيان بن حرب حين قدم ليقتل فقال يا زيد أنشدك الله أتحب أن محمدا مكانك وأنك في أهلك؟ فقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. ثم قتل رضي الله عنهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال أيكم يحتمل خبيبا عن خشبته وله الجنة؟ فقال زبير أنا وصاحب المقداد. فخرج يمشيان بالليل ويكمنان بالنهار حتى وافيا المكان وإذا حول الخشبة 40 مشركا نيام النشاوى وإذا هو رطب يتثنى لم يتغير فيه شيء بعد 40 يوما. فحمله الزبير على فرسه وسار فلحقه 70 منهم فقذف الزبير خبيبا فابتلعته الأرض. وقال الزبير ما جرأكم علينا يا معشر قريش؟ ثم رفع العمامة عن رأسه وقال أنا الزبير بن العوام وأمي صفية بنت عبد المطلب وصاحب المقداد أسدان رابضان يدفعان عن شبلهما فإن شئتم ناضلتكم وإن شئتم نازلتكم وإن شئتم انصرفتم فانصرفوا. وقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده فقال إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك. وقال بعض المنافقين في أصحاب خبيب وايح هؤلاء المقتولين لا في بيوتهم قعدوا ولا رسالة صاحبهم أدوا. فأنزل الله تعالى في الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والمنافقين هذه الآية وثلاث آيات بعدها وهذا الحديث بطوله مروي عن ابن عباس والضحاك. قوله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه في قولان أحدهما أنه يقول إن الله يشهد أنه يقول إن الله يشهد أن ما ينطق به لسانه هو الذي في قلبه والثاني أنه يقول اللهم اشهد علي بهذا القول. وقرأ ابن مسعود ويستشهد الله بزيادة سين وتاء. وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف وابن محيصن وابن أبي عبلة ويشهد بفتح الياء الله بالرفع. قوله تعالى وهو ألد الخصام. الخصام جمع خص يقال خصم وخصام وخصوم. قال الزجاج والألد الشديد الخصومة واشتقاقه من لديدي العنق وهما صفحة العنق ومعناه أن خصمه في أي وجه أخذ من أبواب الخصومة غلبه في ذلك. قوله تعالى وإذا تولى في أربعة أقوال أحدها أنه بمعنى غضب هو عن ابن عباس وابن جريج والثاني أنه الانصراف عن القول الذي قاله الحسن. ثالث أنه من الولاية فتقديره إذا صار واليا قاله مجاهد والضحاك. والرابع أنه الانصراف بالبدن قاله مقاتل وابن قتيبة وفي معنى سعى قولان أحدهما أنه بمعنى عمل قاله ابن عباس ومجاهد والثاني أنه من السعي بالقدم قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي الفساد قولان أحدهما أنه الكفر والثاني الظلم. والحرف الزرع والنسل نسل كل شيء من الحيوان هذا قول ابن عباس وعكرمة في آخرين. حكى الزجاج عن قوم أن الحرف النساء والنسل الأولاد قال وليس هذا ممكن لأن المرأة تسمى حرثا فأتوا حرثكم. وفي معنى إهلاكه إلى الحرف والنسل ثلاثة أقوال أحدها أنه إهلاك ذلك بالقطع وحرق والإفساد قاله الأثرون. الثاني أنه إذا ظلم كان ظلم سبب لقطع القطر فيهلك الحرث والنسل فيهلك الحرث والنسل قاله مجاهد. وهو يخرج على قول من قال أنه من التولي. والثالث أنه إهلاك ذلك بالضلال الذي يؤول إلى الهلاك حكاه بعض المفسرين. قوله تعالى والله لا يحب الفساد قال ابن والله لا يحب الفساد قال ابن عباس لا يرضى المعاصي. وقد احتجت المعتزلة في هذه الآية وأجاب أصحابنا بأجوبة منها أنه لا يحبه دينا ولا يريده شرعا فأما أنه لم يرده وجودا فلا. والثاني أنه لا يحب للمؤمنين دون الكافرين. والثالث أن الإرادة معنى غير المحبة فإن الإنسان قد يتناول المر ويريد به ويريد بط الجرح ولا يحب شيئا من ذلك. وإذا بان في المعقول الفرق بين الإرادة والمحبة بطل ادعاؤهم التساوي بينهما وهذا جواب معتمد. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر قوله تعالى أخذته العزة قال ابن عباس هي الحمية وأنشده أخذته عزة من جهله فتولى مغضبا فعلا ضجر. ومعنى الكلام حملته الحمية على الفعل بالإثم. وفي جهنم قولان ذكرهما ابن الأنبري، أحدهما أنها أعجمية لا تجري لا تجرى للتعريف والعجمة، والثاني أنها اسم يعني لا تصرف، والثاني أنها اسم عربي ولم يجر للتأنيث والتعريف. قال رؤبة ركية جهنام بعيدة القعر. وقال الأعشى دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعا للهجين المذمم. فترك صرفه يدل على أنه أعجمي معرب. وفي معنى الكلام قولان، أحدهما أن فحسبه جهنم جزاء عن إثمه، والثاني فحسبه جهنم ذلا من عزه. والمهاد الفراش، ومهدت لفلان إذا وطأت له، ومنه مهد الصبي. قوله تعالى من الناس من يشري نفسه. اختلفوا في من نزلت هذه الآية على خمسة أقوال، أحدها أنها نزلت في الأمر بالمعروف أنها يعني المنكر وهو معنى قول عمر وعلي، والثاني أنها في الزبير والمقدار حين ذهب لإنزال خبيب من خشبته، وقد شرحنا القصة، وهذا قول ابن عباس والضحاك. والثالث نزلت في صهيب الرومي واختلفوا في قصته، فروي أنه أقبل مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل فامتثلت إنانته وقال قد علمت أني من أرماكم بسهم ويم الله ما تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي ثم أضربكم بسيف ما بقي في يدي منه شيء فإن شئتم دللتكم على مالي. قالوا فدلنا على مالك نخلي عنك. فعاهدهم على ذلك فنزلت فيه هذه الآية. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع يا أبا يحيى، وقرأ عليه القرآن. هذا قول سعيد بن المسيب، وذكر نحوه أبو صالح عن ابن عباس، وقال إن الذي تلقاه فبشره بما نزل فيه أبو بكر الصديق. وذكر مقاتل أنه قال للمشركين أنا شيخ كبير لا أغركم إن كنت معكم أو عليكم، ولي عليكم حق لجواري، فخذوا مالي غير راحلة، اتركوني وديني. فاشترط ألا يمنع عن صلاة ولا هجرة، فأقام ما شاء الله، ثم ركب راحلة وفات المدينة مهاجرا. فلقي أبو بكر تبشره وقال نزلت فيك هذه الآية. وقال عكرمة نزلت في صهيب وأبي ذر الغفاري، فأما صهيب فأخذه أهله فافتدى بماله، وأما أبو ذر فأخذه أهله فأفلت منهم حتى قدم مهاجرا. والرابع أنها نزلت في المجاهدين في سبيل الله، قاله الحسن وابن زيد في آخرين. والخامس أنها نزلت في المهاجرين والأنصار حيث قاتلوا على دين الله حتى ظهروا، هذا قول قتادة. حين ويشري كلمة من الأضداد، وقالوا شرى بمعنى باع وبمعنى اشترى، فمعناها على قول من قال نزلت في صهيب معنى اشترى معنى يشتري، وعلى بقية الأقوال بمعنى يبيع. ادخلوا في السين بكفرة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، اختلفوا في من نزلت على ثلاثة أقوال، أحدها أنها نزلت في من أسلم من أهل الكتاب كانوا بعد إسلامهم يتقون السبت ولحم الجمل وأشياء يتقيها أهل الكتاب، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثانية أنها نزلت في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمروا بالدخول في الإسلام، رواه ابن عباس أيضا به قال الضحاك. ثالثها أنها نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها، قاله مجاهد وقتادة. وفي السلم ثلاث لغات، كسر السين وتسكين اللام، وبها قرأ أبو عمرو وابن عمرو في البقرة، وفتح حسين في الأمثال وسورة محمد. وفتح السين مع تسكين اللام، وبها قرأ ابن كثير ونافع والكسائي في المواضع الثلاثة. وفتح السين واللام، وبها قرأ الأعمش في البقرة خاصة. وفي معنى السلم قولان، أحدهما أنه الإسلام، قاله ابن عباس وعثمة وقتاده والضحاك والسدي وابن قلابة والزجاج في آخرين. الثاني أنها الطاعة، روي عن ابن عباس أيضا وهو قول أبي العالية والربيع، قال الزجاج وكافة بمعنى الجميع، وهو في اشتقاق اللغة ما يكف الشيء عن في آخره، من ذلك كفة القميص، وكل مستطيل فحرفه كفة، ويقال في كل مستدير كفة بكسر الكاف نحو كفة الميزان. ويقال إنما سميت كفة الثوب لأنها تمنعه أن ينتشر، وأصل الكف المنع. وقيل لطرف اليد كف لأنها يكف بها عن سائر البدن، ورجل مكفوف قد كف بصره عن أن يبصر. واختلفوا هل قوله كافة يرجع إلى السلم أو إلى الداخلين فيه، على قولين، أحدهما أنه راجع إلى السلم فتقديره دخوله في جميع شرائع الإسلام، وهذا يقرج على القول الأول الذي ذكرناه في نزول الآية، والثاني أنه يرجع إلى الداخلين فيه فتقديره دخوله كلكم في الإسلام، وبهذا يقرج على القول الثاني. وعلى القول الثالث يحتمل قوله كافة ثلاثة أقوال، أحدها أنه يكون أمر للمؤمنين بألسنتهم أن يؤمنوا بقلوبهم، والثاني أن يكون أمر للمؤمنين بالدخول في جميع شرائعه، والثالث أن يكون أمرا لهم بالثبات عليه كقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا وخطوات الشيطان المعاصي، وقد سبق شرحها والبينات الدلالات الواضحات. وقال ابن جريج هي الإسلام والقرآن، وينظرون بمعنى ينتظرون. قوله تعالى إلا أن يأتيهم الله، كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذا. وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال المراد به قدرته وأمره. قال وقد بينه في قوله أو يأتي أمر الله، قوله في ظلل أي بظلل، والظلل جمع ظل، والغمام السحاب الذي لمع فيه، قال الضحاك بقطع من السحاب. وهذا يكون مجيء الملائكة في قولان، أحدهما أنه يوم القيامة أنه يوم القيامة أيضا وقول الجمهور، والثاني عند الموت قاله قتادة. وقرأ الحسن بخفض الملائكة وقضي الأمر فرغ منه إلى الله ترجع الأمور تصير أي تصير. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم ترجع بضم التاء، وقرأ ابن عمرو وحمزة والكسائي بفتحها. فإن قيل فكأن الأمور كانت إلى غيره فعنه أربعة أجوبة، أحدها أن المراد به إعلام الخلق أنه المجازي على الأعمال بالثواب والعقاب قاله الزجاج، والثاني أنه لما عبد قوم غيره ونسبوا أفعاله إلى سواه ثم انكشف الغطاء يوم القيامة ردوا إليه ما أضافوا إلى غيره، والثالث أن العرب تقول قد رجع إليه قل من فلان مكروه إذا صار إليه منه مكروه وإن لم يكن سبق. قال الشاعر فإن تكن الأيام أحسن مرة إلي فقد عادت لهن ذنوب، ذكرهما ابن الأنباري. ومما يشيد هذا ما يشيد هذا قول لبيد وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع فراد يصير رمادا لأنه كان رمادا، ومثله قول أمية بن أبي الصلت تلك المكارم لا قعبان من لبن في باب ماء فعاد بعد أبواله أي صار. والرابع أنه لما كانت الأمور إليه قبل الخلق ثم أوجدهم فملكهم بعضها رجعت إليه بعدها، لكن فإن قيل قد جرى ذكر اسمه في قوله أن يأتيهم الله فما الحكمة في أنه لم يقل وإليه ترجع الأمور؟ فالجواب أن إعادة اسمه أفخم وأعظم، والعرب إذا جرى ذكر شيء يفخم وعادوا لفظه أنشدوا لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة، لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة، بعد ذكر الموت لفخامته في صدورهم ذكره الزجاج. قوله تعالى سل بني إسرائيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمعنى له وللمؤمنين. قال الفراء أهل الحجاز يقولون سل بغير همز، وبعض تميم يقولون اسأل بالهمز، وبعضهم يقول اسأل بالألف وطرح الهمز، والأولى أعربهن وبها جاء الكتاب. وفي المراد بالسؤال قولان، أحدهما أنه التقرير والإذكار والنعم، والثاني للتوبيخ على ترك الشكر. والآية البينة العلامة الواضحة كالعصا والغمام والمن والسلوى والبحر. في المراد بنعمة الله قولان، أحدهما أنها الآيات التي ذكرناها قاله قتادة، والثاني أنها حجج الله الدالة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم قاله الزجاج. وفي معنى تبديلها ثلاثة أقوال، أحدها أنه الكفر بها قاله أبو العالية مجاهد، والثاني تغيير صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة قاله أبو سليمان الدمشقي، والثالث تعطيل حجج الله بالتأويلات الفاسدة. قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا، في نزولها ثلاثة أقوال، أحدها أنها نزلت في أبي جهل وأصحابه قاله ابن عباس، والثاني نزلت في علماء اليهود قاله عطاء، والثالث في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين قاله مقاتل. قال الزجاج وإنما جاز في زين رفض التذكير لأن تأنيث الحياة ليس بحقيقي، إذ معنى الحياة ومعنى العيش واحد. وإلى من يضاف هذا التزيين فيه قولان، أحدهما يضاف إلى الله، وقرأ أبي بن كعب والحسن ومجاهد وابن محيصن وابن أبي عبلة زين بفتح الزاي والياء على معنى زينها الله لهم، والثاني أنه يضاف إلى الشيطان روي عن الحسن. قال شيخنا علي بن عبيد الله والتزيين من الله تعالى هو بالتركيب الطبيعي، فإنه وضع في الطباع محبة المحبوب لصورة فيه تزينت للنفس وذلك من صنعه، وتزيين الشيطان بالذكار ما وقع يغفاره مما مثله يدعو إلى نفسه لزينته، والله تعالى يزين بالوضع والشيطان يزين بالذكار. وأما السبب في سخرية الكفار من المؤمنين ثلاثة أقوال، أحدها أنهم سخروا منهم للفقر، والثاني لتصدقهم بالآخرة، والثالث لاتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم كانوا يوهمونهم أنكم على الحق سخرية منهم بهم. وفي معنى كونهم فوقهم ثلاثة أقوال، أحدها أن ذلك على أصله لأن المؤمنين في عليين والكفار في سجين، والثاني أن حجج المؤمنين فوق شبه الكافرين فهم المنصورون، والثالث أن في نعيم المؤمنين في الجنة فوق نعيم الكافرين في الدنيا. قوله والله يرزق من يشاء بغير حساب فيه قولان، أحدهما أنه يرزق من يشاء رزقا واسعا غير ضيق، والثاني يرزق من يشاء بلا محاسبة في الآخرة. قوله كان الناس أمة واحدة في المراد أحسن الله إليكم شكرا
نقف عند بارك الله سبحانه.
السير هاي.